الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المؤلف رحمه الله: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. الواجب على المسلم
يعني في هذا الدرس نرجع إلى درس ما أخذناه، لكن لطول عهد الانقطاع تجاوزنا هذا الدرس. نعم،
تفضل. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: الواجب على المسلم في تفسير القرآن، فقال أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه. هذا الباب من أخطر الأبواب، باب تفسير القرآن، لأن معنى تفسير القرآن بيان دلالات الآيات على الأحكام الشرعية أو على المعاني المرادة منها، وهذا لا يكون إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، أو يكون بدليل من السنة، السنة هي التي توضح ذلك، أو بقول صاحب لم يخالف صحابي آخر، أو بإجماع الأمة على هذا المعنى. فهذا الباب جاء عند النصوص أو عند السلف النصوص الكثيرة في التحذير، جاء عن السلف النصوص الكثيرة في التحذير من القول على الله جل وعلا بلا علم. ولذلك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله جل وعلا برأيي أو بما لا أعلم. لأن هذا أمره عظيم، وهذا تحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يقال أن تفسير هذه الآية كذا أو تفسير هذه الآية كذا. وهذا مما ابتلي به كثير من الناس للأسف الشديد. إذا كان الصحابة، بل أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قد توقف في معرفة بعض الآيات وأحال الأمر إلى عالمه وهو الله جل وعلا، فلا يجوز الجراءة على كتاب الله سبحانه وتعالى. بل إن من فسر القرآن وهو غير عالم بالتفسير ولا مطلع على كلام العرب وليس عنده ما يسنده، فإنه وإن أصاب الحق في التفسير فهو آثم على ذلك. وإن أصاب الحق في التفسير فإنه آثم على تفسيره للقرآن بغير علم، وهذا أمر لا يجوز، لأن التفسير ليس أمرا متاحا لمن شاء، وإنما يفسر من علم معاني هذه الآيات سواء من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من طرق التفسير الأخرى، فلا يجوز الجراءة على كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا أن يقال أظن كذا أو فيما أذكر وهو غير متثبت من تفسير كلام الله جل وعلا. فإنه بلا شك تفسير القرآن من غير علم هذا يدخل في قول الله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن ذلك أو أشد من ذلك أن تحرف الآيات القرآنية عما أنزلت أو عما أريد منها، كما هو صنيع أهل البدع والضلال الذين يحرفون القرآن ويلوون أعناق النصوص حتى توافق بدعهم وضلالاتهم، فإن هذا بلا شك أمر عظيم وتقول على الله جل وعلا بلا علم. الله جل وعلا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من المفسرين للقرآن المشتهرين بذلك من الصحابة قال إن القرآن كلام الله تعالى، فمن كذب على القرآن فإنما يكذب على الله عز وجل. كذب على القرآن في تفسيره، قال المراد بهذه الآية كذا، المراد بهذه الآية كذا، من غير علم ولا برهان ولا بينة ولا دلالة لغوية ولا قول صاحب، فهذا كما قال ابن مسعود فقد كذب على الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة محذرا قال فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به. من تكلم في القرآن ومن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، لأنه أمر أن لا يتكلم بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم. قال فلو أنه أصاب المعنى، يقول شيخ الإسلام فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ حتى لو أتى بالتفسير الصحيح، هو غير مؤهل لهذا الأمر. قال فقد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه، لم يأتي الأمر من بابه. قال كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب، قاضيان في النار وقاض في الجنة كما جاء في بعض الأحاديث. هذا القاضي الذي في النار قضى بجهل ولو أصاب الحق، واضح؟ إذن لو فسر رجل القرآن وهو من غير أهله ولا عالم بالتفسير فأصاب الحق في هذه الآية فنقول هو مستحق للذم ومستحق للإثم وإن أصاب الحق، أن التفسير ليس للتجربة أو للمحاولات أبدا، هذا كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا جعل لنا طرقا لمعرفة تفسير كتابه، وهذا ما سنذكره الآن إن شاء الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله المرجع في تفسير القرآن، يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: ألف كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها: أولا قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا قوله تعالى وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب. ثالثا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
نعم. ثم تطرق الشيخ رحمه الله إلى باب مهم من وهو
من أهم الأبواب في أصول التفسير، بل هو أساسها، إن هو المراد من أمر تفسير القرآن. كيف نفسر القرآن؟ ما هو المرجع في تفسير كتاب الله جل وعلا؟ قال: يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولاً كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، هذا أعلى مراتب تفسير القرآن. أعلى مراتب تفسير القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن، بشرط أن يكون ذلك على الصواب والحق، ليس بالهوى. تأتي بآية من هنا وتقول تفسرها الآية الفلانية، لا. الشيخ رحمه الله ذكر هنا أمثلة، قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تفسرها قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء الأولياء. ذكر قول الله جل وعلا: السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يعني النجم الثاقب هو الطارق. فسر قول الله جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا التفسير الذي ذكره الشيخ تفسير القرآن بالقرآن، لكنه التفسير المتصل، وهناك التفسير المنفصل. التفسير المتصل أن تتصل التفسير، يتصل تفسير الآية بالآية. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا تفسير متصل. التفسير المنفصل كقول الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هذه الكلمات؟ ذكرها الله في سورة أخرى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه في سورة أخرى. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن، ولكنه تفسير منفصل، تفسير منفصل. تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير ومن أعلاها، وفي الحقيقة هناك عدة طرق، وهذا يحتاج منكم إلى انتباه، عدة طرق لتفسير القرآن بالقرآن، عدة طرق لتفسير القرآن بالقرآن. أولا أن يكون بالقرآن، من القرآن. السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، كما في الأمثلة التي ذكرها الشيخ. وجاءت السنة أيضا بتفسير القرآن بالقرآن، وجاءت السنة بتفسير القرآن بالقرآن، كقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: إنما ذاك قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا فسر القرآن بالقرآن بآية أخرى، واضح؟ والصحابة كذلك فسروا القرآن بالقرآن، الصحابة أيضا فسروا القرآن بالقرآن، كما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن فسر هذه الآية بآية أخرى، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. لازلنا لا تخلطوا بعد ذلك بين تفسير الصحابة للقرآن، هذا ليس من تفسير الصحابة للقرآن، هذا من تفسير الصحابة للقرآن بالقرآن، واضح؟ وكذلك جاء عن التابعين تفسير القرآن بالقرآن كذلك. وهذا يدل يا إخوة على عظم هذا التفسير. من ذلك ما جاء عن مجاهد بن جبر المكي وهو أحد أشهر المفسرين من التابعين في قول الله جل وعلا: كلا بل ران، كلا بل ران على قلوبهم، فسرها بقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: قال الرجل يذنب الذنب، قال كما قال الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هذه المصادر الأربعة هي مصادر تفسير القرآن بالقرآن، واضح؟ هي مصادر تفسير القرآن بالقرآن. بعض أهل العلم في مسألة تفسير القرآن بالقرآن توسعوا حتى جعلوا تقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك، كما صنع بعض من ألف في هذا الباب. قالوا من ذلك أن ما جاء موجزا في القرآن في مكان جاء مسهبا في مكان آخر، قالوا هذا من تفسير القرآن بالقرآن أيضا، كقصة آدم وإبليس مثلا ذكرت في أكثر من موضع، جاءت مختصرة في بعض المواضع، جاءت مطولة في بعض المواضع، قصة موسى جاءت مطولة جاءت مختصرة، فقالوا هذه الآيات تفسر هذه الآيات، فجعلوا هذا من تفسير القرآن بالقرآن. قالوا كذلك أن يحمل المجمل على المبين، قول الله جل وعلا: وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، قالوا بأن هذا هو العذاب الأدنى المعجل في الدنيا، المعجل في الدنيا، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. قالوا لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك: فإما نرينك بعض الذي نعدهم، نرينك، نحن وعدناهم بالعذاب، هذا إذن يكون في الدنيا، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. طيب، وذكروا عدة تفاسير للقرآن بالقرآن، وهذا المسألة مجال نظر وبحث. نعم، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: باء، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها: أولا، قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة
ابن عجرة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن صهيب ابن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثانياً، قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
نعم، هذا النوع الثاني من أنواع التفسير، تفسير القرآن، وهو تفسير القرآن بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد ربه جل وعلا، ولذلك لا يقدم تفسير أحد من البشر، لا من أفاضل الصحابة ولا فضلا عن غيرهم، على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ورد في تفسير آية. لكن النظر في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام له شرطان. الشرط الأول صحة الحديث الوارد، صحة الحديث لابد أن يكون صحيحا، والأمر الثاني صحة الدلالة على الأمر المطلوب، لابد تكون دلالة صحيحة في أن هذا تفسير لهذه الآية. وهذان القيدان والشرطان في غاية الأهمية، لأن التفسير مليء بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ثلاثة ليس لها أصل، ثلاثة ليس لها أصل أي من الفنون، فقال التفسير والملاحم والمغازي يعني ما يتعلق باب السيرة، فهذه الأبواب أدخل فيها أهل البدع الكثير من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، حتى مما يذكر أن رجلا جاء إلى هارون الرشيد وأظنه نوح ابن أبي مريم الذي قالوا نعم نوح ابن أبي مريم الذي قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، قيل إنه جاء إليه وقال أدخلت في كتب التفسير ونشرت بين الناس 3000 حديث في فضائل السور، فضحك هارون الرشيد وقال يعيش لها الجهابدة، يعيش لها الجهابدة. فدعا عبد الله بن المبارك ودعا فلان ودعا فلان وأخرجوا هذه الأحاديث من كلام الناس وبينوها. وهنا ما يجعلنا نقف في فضل علماء الحديث على أمة الإسلام، إن الله جل وعلا جعل على أيديهم الخير الكثير، علماء الحديث الذين درسوا الأسانيد وعرفوا الرواة ونظروا في التاريخ وتتبعوا سير رواة الأحاديث حتى وصلت إلينا الأحاديث بوصف دقيق، كان متكئا فجلس، أشار بكذا، وضع أصبعيه كذا، وصلت إلينا الأحاديث وكأننا نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينوا الكذابين وبينوا الوضاعين وحذروا منهم، فكان لعلماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل على وجه الخصوص فضل عظيم جليل على هذه الأمة، حتى قال الذهبي لولا أن الله جل وعلا هيأ علماء الجرح والتعديل لخطبت الزنادقة على المنابر، لخطبت الزنادقة على المنابر. فبينوا الأحاديث وأرشدوا الأمة وتوارث هذا العلم كابر عن كابر، حتى وهبنا الله جل وعلا في هذا العصر المحدث القدير والعالم الجليل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، صاحب المصنفات النافعة والكتب الماتعة والتحقيقات العظيمة، فخدم هذا العلم أيما خدمة وبذل فيه جهدا كبيرا، حتى صار جميع الباحثين في جميع فنون العلم الشرعي من أهل السنة ومن أهل الضلال والبدع عيال على كتبه رحمه الله لا يستغنون عنها، يطعنون فيه يقولون مرجئ وهم يستفيدون من تحقيقاته ويسرقونها، يطعنون فيه ويستفيدون منه. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل السنة أن هيئ علماء ينقحون هذه الأحاديث ويبينون الضعيف الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. فلا بد من صحة الحديث في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. طيب، ومن نظر إلى صنيع العلماء، من نظر إلى صنيعهم في كتب الحديث، نجد أنهم أفردوا كتبا خاصة بالتفسير، كما صنع الإمام البخاري مثلا رحمه الله في كتابه، سماه كتاب التفسير، كتاب التفسير، أفرده في كتاب خاص يأتي بالآية ويأتي ما يدل عليها من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، فيسوق بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على تفسير هذه الآية، وهو كتاب معلوم. أفرده شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله في كتاب نافع سماه إمداد القاري في شرح كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري في 6 مجلدات. نعم، فذكر هنا قول الله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هنا فسرها بالرمي، وقالوا هذا من تفسير اللفظ، يعني وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الجملة، وارد عنه تفسير اللفظ، وهذه من أنواع التفسير الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: جيم، كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أولا قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع.
منها أظن ما في أولا، الشيخ ذكر مثالا واحدا ليس كذلك؟
نعم، بس هناك رقم.
إيه، لا يصح الترقيم ما دام ما في ثانيا. إذن تفسير الصحابة للقرآن رضي الله عنهم وأرضاهم له مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة في الدين، ولذلك كان النظر إلى أقوالهم محل اعتبار كبير عند العلماء والمعتنين بتفسير القرآن. ولماذا هذا الاعتبار الكبير؟ لأن الله جل وعلا أعلى شأنهم وأمرنا بسلوك سبيلهم، فقال مبينا خطورة البعد عن طريقة الصحابة وعن سبيلهم، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله جل وعلا لم يقصر الحق فقط على متابعة الرسول، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون هنا؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، كما في تفسير أهل العلم، كما هو قول الشافعي رحمه الله. ومما يدل على وجوب السير على طريقة الصحابة امتداح الله جل وعلا للصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال: والذين اتبعوهم بإحسان. وأعظم ما يتبع عليه الصحابة هو فهمهم لكتاب الله جل وعلا ومعرفة معاني القرآن. طيب لماذا تفسير الصحابة له منزلة عظيمة؟ لأمور كثيرة، منها أولا أنهم شهدوا التنزيل وعاصروا أحوال هذا التنزيل، والأمر الثاني لأنهم علموا أحوال من نزل فيه القرآن، سواء بالأحداث في الغزوات، في الأحكام الشرعية، في غير ذلك. الأمر الثالث لأنهم أهل اللسان العربي، ما عندهم لحن أو ضعف في معاني مفردات اللغة، فهم أحق الناس بذلك. الأمر الرابع لأنهم أعرف الناس وأفهمهم للقرآن، ففهمهم سديد، ولذلك يقول ابن القيم: ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع. يقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع، يعني في حكم، نعم. لكن قال ابن القيم: ومعنى هذا، لأن هذا الأمر ذكره أبو عبد الله الحاكم أن لهم حكم الرفع، قال: وهذا من باب الاستدلال، ولا ليس أن يقال إن هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من باب الاستدلال. نعم، يأخذ حكم الرفع، لا سيما إذا اتفق الصحابة على هذا المعنى. وإن لم يتفق الصحابة وجاء عن صحابي واحد لكنه لم يخالف نصا ولا خالف صحابي آخر، فيكون قوله حجة، يكون قوله وتفسيره للآية حجة. إذن تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أولى بالنظر من تفسير غيرهم، أولى بالنظر من تفسير غيرهم ممن جاء بعدهم. وهذا ما حدا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أن يقول: من فسر القرآن، انظروا إلى هذه العبارات، قال: من فسر القرآن أو الحديث، الحديث يحتاج إلى تفسير، نعم يحتاج إلى تفسير ومعرفة، وهو وحي من الله، فقال: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله، أي وفسره بين معانيه، على غير التفسير المعروف عن الصحابة فهو مفتر على الله. من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة قال: فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، محرف للكلم عن مواضعه. ثم قال: وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. يعني هل الأمر في تفسير الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه الدرجة من الخطورة؟ نعم، لأن فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص ليس للاستئناس، فليلحق أن أنظر آخذ بقولهم أو آخذ بقول غيرهم، لا، إذا ورد عن الصحابة ما يفسر هذه الآية، ولا سيما إن لم يخالف الصحابي هذا أحد من الصحابة، وهو لم يخالف نصا، فيكون واجب علي الأخذ بتفسير الصحابي، ليس للمجال هنا للتردد أو الاختيار، والله أخذ بقول هذا الصحابي أو أخذ بقول هذا العالم، أبدا. فلو ترك فهم الصحابة، بل إن من أسباب الضلال والبدع ترك تفسير الصحابة للقرآن، ترك تفسير الصحابة للقرآن. ولنا أن نتأمل في حال الخوارج الأول. أول فرقة خرجت على أهل الإسلام، أخذوا آيات، الصحابة موجودون متوافرون، لم يأخذوا بفهمهم، هم فهموا فضلوا وزاغوا، فهموا من عندهم بفهمهم القاصر الضعيف، كما هو الحال الآن في كثير من أهل الضلال والبدع كالدواعش مثلا، أو من سلك مسلكهم من أهل التفجير والتدمير والتكفير والتحريض من الخوارج القاعدية أو الخوارج المحاربة، الذين يأخذون آيات من كتاب الله، نعم هم يفسرون أو يستندون إلى الآيات ويستندون إلى الأحاديث، لكن بفهم من؟ بفهمهم هم، أو بفهم كبرائهم الذين أضلوهم بغير علم. انظر إلى تفسير الصحابة رضي الله عنه، مثال قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. دندن عليها الخوارج الأول، ويدندن عليها الخوارج على مر العصور، ويدندن عليها الخوارج في عصرنا، ويكفرون الحاكم والمحكوم استنادا إلى هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب تعال انظر إلى فهم ابن عباس، ماذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية؟ قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وقال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وقال: كفر أصغر. ولذلك يذكر البغوي رحمه الله أنه لم يستدل بهذه الآية على قضية الكفر إلا الخوارج، إلا الخوارج. إذن لا يكفي أن يرفع صاحب باطل بناء أو استدلالا على باطله بآية قرآنية أو بحديث، لا بد أن يكون فهمه للقرآن أو فهمه للحديث هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ابتداء، وإلا فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، كل شخص يأتي يفسر، كل جماعة تأتي تفسر على هواها وعلى رغبتها، ستتفرق الأمة بدلا من أن تعتصم وتجتمع، كل واحد له استدلال خاص. فإذا من أسباب الضلال والانحراف لا سيما في المسائل العقدية هو مخالفة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبهذا الطريق ضلت كثير من الفرق كالمرجئة والجهمية والمعتزلة وغيرهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: دال كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا، يعني التابعين، على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكن قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
نعم. ثم أتى إلى المرتبة الثالثة، وهي مرتبة تفسير التابعين للقرآن، فقال: كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. علل ذلك، قال: لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة. ما دليل هذه الخيرية؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا يدل على فضل هذا العهد عهد التابعين بعد عهد الصحابة، ولأنهم تلاميذ الصحابة أخذوا علومهم من الصحابة، فلذلك كان ما عندهم من العلم أعظم ممن جاء بعدهم، فهم أخذوا عن الصحابة والصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقرب العهد في هذا العلم. الوارد عن الصحابة كما هو مجموع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا على أحوال. الحال الأول أن يجمع التابعون على تفسير معين للآية أو للآيات، أن يجمعوا، فهذا يكون حجة، والحجة فيه حجة الإجماع. نعم، التابعين، أقول عن التابعين، الحال الأول أن يجمع التابعون على تفسير معنى آية أو آيات، فيكون هذا الإجماع حجة، لأن الحجة فيه هي حجية الإجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحال الثاني أن يختلف التابعون، أن يختلف التابعون في تفسير آية، فهنا يكون الأمر على حالتين، يكون الأمر على حالتين: أن يكون مع أحدهما قرينة لترجيح قوله كموافقة نص، أو قول صاحب استند إليه، أو وجه في اللغة، أو وجه في اللغة. هذا الحال يقبل، يقبل هذا التفسير، وليس هو إجماع أو بحجية الإجماع، لكنه قول صحيح يقبل أولى ممن جاء بعدهم. والحالة الثانية أن لا يكون معه قرينة، وإنما هو مجرد اجتهاد أو استنباط، فيقدم عليه ما كان مستندا إلى قول صاحب أو إلى وجه لغة. واضح؟ نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني هم أقوالهم في المسائل الفقهية، جاء عن الحسن، جاء عن مجاهد، جاء عن كذا، ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، لا شك إذا أجمعوا على شيء أنه حجة، لا بد من الأخذ به. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ها، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل: قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض، والصدق والكذب، والحجر والإنسان.
ثم أتى إلى المرتبة التي تليها في تفسير القرآن، وهو ما تقتضيه الكلمات من معاني اللغة العربية. القرآن نزل بلغة العرب، وهو معجز بلفظه كما يعرفون القرآن، معجز بلفظه. ولذلك الله جل وعلا قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومساعدا، لا يأتون. ومن إعجاز القرآن أنه نزل على العربة، على العرب الأقحاح، أهل اللغة، أهل الشعر، أهل المعلقات، أهل الأدب، فعجزوا وتعجبوا من بلاغة القرآن. ومعنى عجزوا أي أنهم لا يستطيعون، وليس معنى أنهم يستطيعون ولكن الله أعجزهم. ها؟ واضح الفرق بين المسألتين؟ هم عاجزون، لا يقال هم مستطيعون ولكن الله أعجزهم كما تقول المعتزلة في عقيدتهم التي يقولون هي عقيدة الصرفة أو الصرفة، يقولون هم قادرون لكن صرفهم الله عن أن يقدروا على الإتيان بمثل هذا القرآن، بل هم عاجزون. والدليل قول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يستطيعون قوة بلاغته. ولذلك صار بعض من يحاول أن يأتي على نسج الآيات صار مهزلة، كقول مسيلمة الكذاب، وإلى الآن يقال كذاب ما يقال مسيلمة، بس كل ما قيل مسيلمة قالوا مسيلمة الكذاب، التصق فيه هذا الاسم لكذبه. ومن أعظم ما كذب أنه قال نزلت عليه سورة الفيل، الفيل ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير، قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فنزل القرآن بلغة العرب معجز، فعجزوا أن يأتوا بمثل هذا النظم البديع الذي نزل به القرآن، والتركيب العجيب والسرد الرائع للقصص وللأحداث. ولا عجب في ذلك، فهو كلام الله جل وعلا. إذا كان الرجوع إلى لغة العرب في تفسير كتاب الله جل وعلا من الأهمية بمكان، بل يقال إنه هو أصل أصيل بعد النظر في النصوص والآثار، بعد النظر في النصوص سواء من القرآن أو من السنة والآثار من أقوال الصحابة والتابعين، يكون النظر في أوجه اللغة، يكون النظر في أوجه اللغة. ذكر الشيخ هنا أن يأتي تفسير القرآن في اللغة أو بما يقتضيه المعنى اللغوي أو اللفظ بما يتوافق فيه المعنى الشرعي أو ما يقدم فيه مع اللغوي، أو ما يقدم فيه المعنى الشرعي على اللغوي، أو ما يقدم فيه المعنى اللغوي على الشرعي. إذن هي ثلاث حالات كما ذكر الشيخ هنا. والأصل إذا اختلف المعنى اللغوي، الأصل إذا اختلف المعنى اللغوي مع الشرعي أن يقدم الشرعي، لأن الله جل وعلا أنزل لنا القرآن بيان للناس،
ليتعبدوا لله جل وعلا. وهذا المعنى هو معنى الشرع وليس معنى اللغة. ما أنزل الله جل وعلا لمجرد معرفة معاني اللغة، وإنما لتحكيم الآيات ومعرفة ما فيها من الفقه. إذن المراد به المعنى الشرعي. قال كقول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. صلاة إيش هذه؟ صلاة الجنازة، هذه صلاة الجنازة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذه نزلت في من؟ في المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول. فنهى الله جل وعلا نبيه عن الصلاة، أي صلاة الجنازة، على هؤلاء. إذن المراد هنا بالصلاة الصلاة الشرعية التي فيها تكبير وفيها تسليم وفيها أفعال، وهي صلاة الجنازة. وليس المراد منه ولا تدعو لهم، لكن لا يجوز أيضا الدعاء للمنافقين أو المشركين أو من مات على الشرك بأدلة أخرى. طيب، هذا هو الأصل، لكن قد يختلف هذا الأصل فيقدم المعنى اللغوي. قد يختلف هذا الأصل فيقدم أحيانا المعنى اللغوي، لكن لا بد له من قرينة. فقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الزكاة دعا لهم، فإذا المراد هنا الدعاء، وليس المراد أنه يصلي عليهم الصلاة التي فيها تكبير. فهنا قدم المعنى اللغوي لقرينة، هذه القرينة دلت عليها السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم، أي دعا لهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلي أو أبي نعم اللهم صلي على آل أبي أوفى. وهذا فيه جواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول: اللهم صلي على فلان بهذه الصفة. ولا يجوز أن يقال صلى الله عليه وسلم على فلان، لأن هذه الصفة مخصوصة به عليه الصلاة والسلام. أما ما اتفق فيه المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي يقول الشيخ فهي كثير. وذكر الشيخ في ذلك السماء والأرض، يعني هذا في الشرع السماء هي السماء في اللغة، والأرض في الشرع ما, 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 ما المراد بالسماء في الشرع والأرض في الشرع؟ الصلاة على الأرض مثلا، تجوز الصلاة على الأرض في أي بقعة. هذه الأرض التي هي في اللغة الأرض المعروفة، واضح؟ القمر الذي هو في اللغة المعروف هو في الشرع الذي يستدل به على دخول الشهر وعلى خروج الشهر وعلى معرفة التواقيت، هو القمر في اللغة، وهو القمر في الشرع. قال: وأمثلة ما اتفق عليه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان إلى غير ذلك. نعم، نتوقف هنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.